إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الله تبارك وتعالى هو حياة القلوب واطمئنانها وسعادتها وراحتها، إذ هو حصن حصين من الشيطان عدو الإنسان، الذي يحول بينه وبين فعل الخيرات. وذكر الله تبارك وتعالى هو المقصود من الأعمال، فما شرعت الأعمال إلا لذكر الله تعالى، وهو يعين على الطاعات، وهو أعظم أسباب التفرد والسبق، وهو جنة عاجلة وغرس الجنة، وهو عنوان محبة العبد لربه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وهو دليل الإيمان وبراءة من النفاق، فإن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهو يعطي العبد قوة بحيث أنه يفعل مع الذكر ما لا يفعله بغيره، وهو عبادة لله تبارك وتعالى التي هي غاية الغايات ومنتهى الإرادات، وهو طريق الفلاح الذي هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. قال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فينبغي على المسلم أن يكثر من ذكر الله تعالى عموما وخصوصا، عموما في جميع الأوقات، وخصوصا ما دلت عليه السنة الصحيحة المطهرة. فيتعلم المسلم هذه الأذكار الصحيحة ويذكر الله تبارك وتعالى بها، ويحذر الابتداع والإحداث بأن يأتي بطريقة أو بألفاظ في الذكر لم تدل عليها السنة، فيكون يتعب نفسه فيما لا يعود عليه بالنفع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأذكار الصحيحة معلومة في السنة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما من كتب السنة، فلا أقل من أن المسلم يأتي بهذه الأذكار فيجعلها على جهاز هاتفه، فيذكر الله تبارك وتعالى بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينتفع بالذكر ويحصل ثمراته وفوائده. ومن المواضع المهمة التي ينبغي على المسلم أن يتعلم أذكارها ما يكون بعد الصلوات المكتوبات، فإن الصلوات المكتوبات كلها ذكر وتوحيد وتعظيم لرب العالمين، فجاءت أذكار دبر الصلوات على هذا النحو، كلها ذكر وتوحيد وتعظيم لله رب العالمين. وذلك لبيان أن تعظيم الله وتوحيده وذكره ليس مقصورا على الصلوات، بل هو في الصلوات وبعد الصلوات. فإن من تأمل الأذكار دبر الصلوات وجدها كلها هكذا، وجدها توحيدا وتعظيما وإجلالا وذكرا لله رب العالمين، فكأن المسلم بعد صلواته يستمر على ما كان فيها من ذكر الله وتوحيده وتعظيمه. ومن فوائد الذكر دبر الصلوات أنه يجبر الخلل فيها من سهو ونسيان وغفلة وترك خشوع ونحو ذلك. ومن فوائد الذكر دبر الصلوات أنه نور على نور، فإن الصلاة نور، فبعد الصلوات يزداد من النور. وذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها: الصلاة ثقال للقلب أي تجلوه، والذكر بعدها كمسح المرآة بعد ثقالها. إذا كانت المرآة تحتاج تصفية فإنك تنظفها وتجلوها، ثم بعد ذلك تمسحها ليظهر ضوءها وصفاؤها. وكذلك القلب، القلب يجلو بالصلاة وبنور الصلاة، والذكر كمسح المرآة بعد ثقالها بالنسبة للقلب. فاحرص يا عبد الله على ذكر الله تعالى بعد الصلوات المكتوبات، ولا يأتينك الشيطان فيذكرك بحاجتك فتهمل هذه الأذكار فتخسر كثيرا فإن الله تبارك وتعالى أمر بالذكر بعد الصلاة كما أمر بالذكر بعد الصيام والحج، فقال في الصيام: ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال في الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال في الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي على جميع أحوالكم. وقال في يوم الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى الخطبة والصلاة، وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا. داوموا على ذكر الله تعالى الذي تعلمتموه من الصلاة، داوموا على ذكر الله في بيعكم وشرائكم وأخذكم وعطائكم وجميع أحوالكم، فإن ذكر الله تعالى حياة القلب وطمأنينته وسعادته وراحته. ومن الأذكار التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبر الصلوات المكتوبات التكبير، ففي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وقال: رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس جهرا مبالغا فيه، وإنما كما قال تعالى: ودون الجهر من القول. وجاء عند ابن أبي شيبة أن هذه التكبيرات ثلاثا، فبعد أن تسلم من صلاتك تكبر الله تبارك وتعالى ثلاثا. ومن هذه الأذكار ما رواه مسلم عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا. تستغفر الله تعالى عما وقع من الخلل والنقص في صلاتك، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام، أنت السالم من العيوب والنقائص، وما سواك فهو ناقص. ولا يحصل لنا سلامة من العيوب والنقائص إلا منك يا رب العالمين، ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تعظيم لله تعالى، يا ذا الجلال يا ذا العظمة. فمن نزه الله تعالى عن العيوب والنقائص وأجله وعظمه فإن الله يكرمه، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتتأمل في أذكار دبر الصلوات وغيرها من الأذكار، فإن العبد لا ينتفع بالأذكار إلا إذا تأمل فيها وحضر فيها قلبه، كما قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وهو حاضر بقلبه. ومن هذه الأذكار ما رواه البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه كتب إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعته يقول إذا قضى صلاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، توحيد لله عز وجل. فكما أن الصلاة اشتملت على التوحيد فتأتي بالتوحيد بعد الصلاة، وهكذا في جميع أوقاتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا حققت توحيده سبحانه أعطاك ما ينفعك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الغنى منك الغنى، فلا ينجي من عقاب الله تعالى غنى الغني، وإنما ينجيه إيمانه وتقواه. ومن هذه الأذكار ما رواه مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهلل بهذه الكلمات، أي يرفع بها صوته قليلا يهلل بهذه الكلمات دبر الصلوات المكتوبات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. فيعلن المسلم بتوحيد الله بعد أعظم أعماله وهي الصلاة التي اشتملت على توحيد الله وتعظيمه، فيعلن بهذا التوحيد وبهذا التعظيم. ولذا كان عبد الله بن الزبير يخطب بهذا الحديث على المنبر. ومن أذكار دبر الصلوات الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تنزيه لله وإثبات الكمال له وتوحيده وتعظيمه سبحانه وتعالى. وقد جاءت هذه الكلمات على صفات متعددة ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن ينوع بينها، فيقول هذه أحيانا وهذه أحيانا. فمن ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاءت صفة أخرى رواها مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة. فيجعل بدل التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجعل بدلها تكبيرة. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور والأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال بها يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأمر إن أنتم أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من بعدكم ولم يدرككم من بعدكم، وكنتم خيرا من أنتم بين ظهرانيه إلا من فعل مثلكم. فقال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ففهم بعض العلماء أنه يكون 11 تسبيحة وإحدى عشرة تحميدة وإحدى عشرة تكبيرة، وبعضهم فهم أنه يكون منها من كل واحدة منها 33. بل جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسبحون دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. فإن عجل بك شيء أخي المسلم فلا تهمل، فلا تهمل 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات. روى أحمد وأبو داود والنسائي، أو روى أبو داود والنسائي والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلتان ما حافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال: يسبح دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فتلك 150 باللسان، 30 في 5 صلوات بـ150، فتلك 150 باللسان و1500 في الميزان. قال: وإذا أوى إلى فراشه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة، أي أن هذه 2500 حسنة، فمن يعمل 2500 سيئة حتى تضيع عليه هذه الحسنات؟ قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير والعامل بهما قليل؟ قال: يأتيه الشيطان إذا أوى إلى فراشه فينيمه قبل أن يقولها، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته فيقوم قبل أن يقولها. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ومن الصفات الثابتة ما رواه النسائي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34. فرأى رجل من الأنصار في منامه
قائلا يقول له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34 فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل، أي سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25. فجاء هذا الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال: كذلك فافعلوا. فالمسلم ينوع بين هذه الصفات حتى يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. ومن أذكار دبر الصلوات قراءة المعوذات حتى تحفظ من الشيطان، فإن الشيطان إذا لم يقدر عليك في صلاتك فإنه يأتيك بعد الصلاة ويتسلط عليك بالوساوس، فتستعيذ بالله منه بهذه المعوذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عقبة بن عامر: اقرأوا المعوذات دبر كل صلاة، وكذلك تقرأ آية الكرسي كما رواه النسائي وابن حبان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت، لأنه صلى فغفرت خطاياه وأعطي حسناته، فلم يبق إلا أن يموت على التوحيد، وآية الكرسي توحيد لله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا عباد الله. وتختص صلاة الفجر وصلاة المغرب أو صلاة الفجر وصلاة العصر بالتهليلات العشر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات. من قال ذلك كتب الله له بها 10 حسنات ووضع عنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات، وكان له عتق رقبتين من ولد إسماعيل وأجاره الله من الشيطان وأجاره الله من الشيطان. يقول هذه وهو ثاني رجليه بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب أو بعد صلاة الفجر وصلاة العصر. وهكذا عباد الله، عندما تعد هذه التسبيحات تعدها على يدك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه وقال: اعقدوهن بالأنامل فإنهن مستنتقات يوم القيامة. وأما هذه السبحة التي اعتاد عليها الناس فليس لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تسمعون في كل خطبة جمعة: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الدعاء بعد الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعتم في هذه الخطبة كان يذكر الله تبارك وتعالى بعد الصلاة، وأما الدعاء فإنه يكون فيها كما قال سبحانه: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من شغلك الدنيوي فانصب في الصلاة، فانصب في الصلاة وإلى ربك فارغب، أي بالدعاء فيها لا بعدها. ومع ذلك فمن أراد أن يدعو بعد الصلاة فلا يلتزم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ذلك. فإن أردت أن تدعو بعد الصلاة فافعل أحيانا واترك أحيانا، وارفع اليدين أحيانا واترك أحيانا، فلا تجعل ما ليس بسنة سنة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده وسائر حكام هذه البلاد وسائر حكام المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم شهداء الوطن وأسبغ على أهليهم صبرا وسلوانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.